بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع السادس عشر الشاذ. قال الإمام البيقوني: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. الشاذ أولا، تعريف الشاذ لغة، الشاذ لغة المتفرد عن الجمهور، خالف الجمهور. يقال شذ يشذ وشذ يشذ بالكسر والضم، شذوذا إذا انفرد. والشاذ اصطلاحا في علم مصطلح الحديث ما يخالف الراوي الثقة فيه بالزيادة أو النقص في السند أو المتن. الجماعة الثقات من الناس، ثقة خالف الثقات من الناس بحيث لا يمكن الجمع بينهما، هكذا عرفه الإمام الشافعي رحمه الله. لذلك هنا عندنا في كتابنا هلا في أول البحث عم يقول: قال الشافعي وهو أو هو يعني الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. هو ثقة ولكنه خالف ما روى الناس، فاعتبرت هذه الرواية شاذة. وهذا الشاذ الذي شذ في هذه الرواية، هذه الرواية فقط لا تقبل منه، وأما بقية الروايات فهي مقبولة منه لأنه ثقة. ولكن لما كان ثقة وخالف الثقات، أو خالف من هو أوثق منه، أو خالف رواية الناس، فلذلك اعتبرنا هذه الرواية فقط هي الشاذة وهي المرجوحة، وليس الإمام الشافعي يقول وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. أنه إذا روى ما لم يروي غيره ليس شذوذا هذا، وإنما زيادة ثقة. جاي معناه أن رجل من المحدثين الثقات جاء إلى رواية من روايات الحديث فزاد عليها كلمة أو زاد جملة، فهذا ليس من الشذوذ وإنما زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. أي إلى بحث خاص جاي معنا. فإذا نحن موضوعنا مو بزيادة الثقة، لأنه كثيرا ما يختلط على طلاب العلم بين الشاذ وزيادة الثقة. فزيادة الثقة هذا المحدث جاء بالحديث وزاد عليه جملة أو كلمة، فهذه زيادة ثقة وهي مقبولة. وأما الشاذ أن يخالف في الرواية من هو أوثق منه، أو يخالف رواية الثقات أو رواية الناس. فلذلك الإمام الشافعي تعريفه للشاذ هو أصح تعريف، أن لا جاي معنا بعض التعريفات لغير الإمام الشافعي، ولكن الصواب هو ما قاله الشافعي رحمه الله في الشاذ. وهو لذلك عم يقول أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك، ليس من الشاذ يعني، أن يروي ما لم يروي غيره. يعني لو فرضنا واحد جاب رواية ما حدا جاب غيره وانفرد بها وهو ثقة فهو مقبول، لما مثل رواية عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. فهذه الرواية لم تصح إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهي رواية آحاد وفرد وغريب ولم يروها غيره، ولكنها ليست من الشاذ بل هي رواية صحيحة. هذا إذا روى رواية وانفرد بها أو زاد على الرواية جملة أو كلمة فهو أيضا من زيادة الثقة. هذا كل واحد له بحث خاص، يعني كبحث الفرد أو الغريب أو الآحاد له بحث خاص، كذلك زيادة الثقة لها بحث خاص. موضوعنا الآن نحن في الشذوذ، ففي الشذوذ رواية رواها الثقات وخالف بها رواية الثقات أو خالف من هو أوثق منه، هذا الموضوع تبعنا. وقد حكاه، يعني هذا الكلام الذي ذكره الإمام الشافعي، الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني في الإرشاد في معرفة علماء البلاد، له كتاب الإرشاد للخليلي، فذكر هناك أيضا كلاما يشبه كلام الإمام الشافعي رحمه الله عن جماعة من الحجازيين أيضا، لأنه أن الحجاز دائما مكة والمدينة وجدة والطائف، هذا الحجاز اسمه. مع ذلك البلاد اللي هلا بيسموها بالسعودية هي من نجد، مثل الرياض وغيرها وتوابعها والقصيم وكذا، تلك من نجد. ولكن هذه فرواية الحجازيين بأصول أنه ما رواه أهل مكة، أهل المدينة، أهل الطائف، هذه. فلذلك هذا الكلام الذي قاله الإمام الشافعي حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال مين هنا؟ أبو عمرو بن الصلاح طبعا، لا والله هنا قال الخليلي لأنه أقرب مذكور إله، لأنه عنوله قد حكاه هذا الكلام أو هذا الرأي الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال، فقال الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد. هذا كلام رأي يعني، ولكن نتمنى لم نرجع بالأخير الصواب ما قاله الإمام الشافعي. يشذ أو يشذ، فإن بجوز فيها الكسر والضم، شذ يشذ أو شذ يشذ، يشذ به ثقة أو غير ثقة فيتوقف فيما شذ به الثقة. إذن يلي شذ في هذا الثقة هذا الذي نتوقف فيه ولا يحتج به لأنه مرجوح والراجح خلافه، فالراجح هو المعمول به والمرجوح هو الشاذ الذي لا يعمل به، ويرد ما شذ به غير الثقة. طبعا من باب أولى إذا غير الثقة، إذا الثقة خالف الثقة فيرد، من باب أولى إذا خالف غير الثقة في ذلك. وقال الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. هو الذي ينفرد به الثقة المخالف لغيره، مو أي ثقة. لذلك هذا يعني لازم يكون، لأنه بالمستدرك ذكر مثل هذا الكلام الحاكم: هو الذي ينفرد به الثقة المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر وليس له متابع. في عندي تعليق ولا ما بعد موجود عن كل طويلة لا، وهذا خلاف صنيع الحاكم في مستدركه. الكلام اللي قاله هو الذي ينفرد به الثقة بدون بيان خلاف صنيع الحاكم في مستدركه، فإنه يصحح أحاديث تفرد بها بعض الثقات، من ذلك حديث ساقه من طريق مالك ابن سعير، حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالح زكوان السمان ده عن أبي هريرة مرفوعا: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. وقال صحيح على شرطهما حاكم، فقد احتج جميعا بمالك بن سعير، والتفرد من الثقات مقبول، ووافقه الذهبي. فيحسن تقييد كلامه كلام الحاكم الذي في الكتاب بأنه يعني به الثقة المخالفة لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر. إذن فوق العبارة بدنا نجعلها نحن حتى تكون صحيحة من كلام الحاكم. قال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر. العبارة بدها تكون صحيحة في النقل عن الحاكم. نعم، مو أي ثقة ينفرد به، وإلا إذا كان ثقة انفرد برواية فهي مقبولة، ولكن ثقة وخالف في هذه الرواية من هو أحفظ منه أو أكثر عددا، يعني إما خالف ثقة أحفظ منه أو خالف الثقات جمعا من الثقات، فهذا هو الشاذ، ليس مجرد مخالفة، لا مجرد شوي انفراد الثقة بذلك. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات. يشكل على هذا كلامه هو الذي ينفرد به الثقة فقط، لكن إذا قيدناه المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر عند ذلك ما في عليه إشكال. لكن هنا أورد ابن الصلاح الإشكال على هذه الجملة التي نقلت عن الحاكم أنه عرف الشاذ بأنه هو الذي ينفرد به الثقة، ما صحيح. لذلك قال: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا رواه ثقة لم يرويه غيره من الصحابة وهو عمر بن الخطاب، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ومع ذلك فهو حديث صحيح مقبول، وإن كنا نسميه فردا وغريبا وأحاد. فلذلك يعني تعبير اللفظ اللي جابه هون في كتابنا في عليه إشكال، لكن إذا كان رجعنا إلى ما قاله الحاكم في مستدركه فنقول: وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة المخالف لغيره ممن هو أحفظ أو أكثر عددا. عند ذلك ما بيكون في إشكال، لكن ابن الصلاح أورد الإشكال بناء على هذه الجملة هكذا، فهذه ليست كما قالها في مستدركه على الصحيحين الحاكم. لذلك إذا في عندنا نحن حديث ثقة رواه ثقة لم يرويه غيره، فهذا مقبول عند الجميع، أو نسميه أحد أو فرد أو غريب، فما هو هذا المقصود من الشاذ؟ وإنما الشاذ الثقة الذي خالف من هو أوثق منه أو خالف الثقات، يعني سواء كان ممن هو أحفظ منه أو أكثر عددا منه. قلت عم يقول هنا ابن كثير، يعني لما يقول قال ابن الصلاح قلت ابن كثير، ثم تواتر أنه حديث إنما الأعمال بالنيات، ولا بالحقيقة هو ليس متواترا، وإن قال ابن كثير ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، وإنما نقول ثم شهر، لذلك قالوا عن حديث إنما الأعمال بالنيات آحاد في أوله مشهور في آخره وليس متواترا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك، ومع ذلك لا يسمى متواترا، لم يكن متواتر من أوله هذا في آخره، لذلك فهو آحاد في أوله ومشهور في آخره، لأنه لم يرويه من الصحابة أو لم يثبت عن الصحابة إلا من طريق عمر بن الخطاب، ولم يثبت عن عمر إلا عن علقمة، ولم يثبت عن علقمة إلا من محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يثبت عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا عن يحيى بن سعيد القطان، ثم بعد هؤلاء شهر الحديث. لذلك يعني كما في هنا ملاحظة على ابن كثير لأنه قال عن حديث إنما الأعمال بالنيات تواتر وإنما الصواب صهر، هذا جاي عن الكلام من الحق. وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب ولا تصح، يعني هذا الحديث له روايات عن غير عمر بن الخطاب وعن غير هؤلاء الذين رووا عنه ولكنها غير صحيحة، كلها ضعيفة، ولكن ليست هناك لهذا الحديث رواية صحيحة إلا عن عمر بن الخطاب ومن روى عنه. ولا تصح ذلك من الروايات الغريبة التي جاءت عن غير عمر الخطاب عن غير من روى عنه، فكلها غرائب ولا تصح كما بسطناه من عمر بن كثير في مسند عمر، إن هو له جامع المسانيد ابن كثير، الآن طبع من جديد 37 مجلد ومع ذلك ليس كاملا، يعني وإنما الموجود منه طبع 37 مجلد جامع المسانيد، جمع فيه 10 كتب في الحديث في هذا الكتاب. فهناك ذكر في مسند عمر أن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات إنما ثبت وصح من طريق عمر، وأما بقية الروايات فكلها غرائب ولا تصح. وفي الأحكام الكبير كمان هذا له كتاب اسمه الأحكام الكبير، ولكنه لم يطبع هذا الكتاب. هيك عن مسند عمر عم يقول وسماه هيك بكتابه مسند الفاروق، يعني طبعا فاروق هو عمر الخطاب. ولذلك هون في عندنا تعليق، شوفوا ما بعرف اذا كان موجود عندكم ولا لا يبين، ومن هذا يعرف خطأ من زعم ان حديث الاعمال بالنيات على له رواية كثيرة، انما الاعمال بالنيات، الاعمال بالنيات، الاعمال بالنية، له عدة روايات الحديث وعدة ألفاظ يعني، ولكن كلها عن طريق عمر الخطاب، من طريق عمر الخطاب رضي الله عنه، ولا تصح عن غيره. ومن هذا يعرف خطأ من زعم مثل ابن كثير اللي ذكر أنه متواتر أن حديث الأعمال بالنيات متواتر، وقد حكى لنا هذا ثقات من شيوخنا عن عالم كبير لم ندرك الرواية عنه، وزعم غيره أنه حديث مشهور، وكلا القولين خطأ، بل هو حديث فرد غريب صحيح. يعني حتى أنه لآله مشهور في آخره لا ينزل تحت المشهور، وإنما يبقى حديث فرد غريب آحاد، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك قال الحافظ أبو بكر البزار بعد تخريجه فيما نقله عنه العراقي، هذا الآن عم ينطبع لسه ما انتهى مسند البزار، البحر الزخار مسند البزار، لكن حتى الآن ما تم بعد طبعه. سؤال البزار: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر، حديث إنما الأعمال بالنيات لا يصح إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم التيمي يعني، ولا عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا من حديث يحيى بن سعيد. إذن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهذا حديث عمر إذن إنما الأعمال بالنيات أولا لم يصح إلا عن عمر بن الخطاب من الصحابة رضي الله عنه، وهو حديث فرد غريب أحد، فكونه متواتر مثل مالك كثير لا مو صحيح، كذلك مشهور ليس صحيح، عن اللي بيكون مشهور من أوله رواه ثلاث عن ثلاث كذا، هنا رواه واحد عن واحد، وإن كان مشهورا عند الناس يعني أصبح بعد ذلك مشهورا عند الناس والمحدثين وطلبة العلم، فذلك ما في حديث مشهورة منه، لأنه عليه مدار الإسلام، كل الأعمال عليها مدار النية، ولذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق وجميع الأمور. فلذلك هذا حديث مشهور، لكن ليس معنى ذلك أنه مشهور بمعنى مشهور في اصطلاح علم الحديث، وإنما مشهور عند الناس، مشهور عند طلاب العلم، لأن مدار الإسلام على مثل هذا الحديث. أما هو فهو فرد غريب أحد، ذلك ما عدا المتواتر كله أحاديث. المشهور أحد، المستفيض أحد، العزيز أحد، الأحد أحد، الفرد أحد، الغريب أحد. المتواتر الحقيقة هو ما هو كثير، يعني الأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة إلى غيرها، وأكثر الأحاديث أحد. فإذا أراد بعض الناس أن يتكلم في أحاديث الأحاد وأن يذمها أو يقول لا تؤخذ في العقائد والأحكام، معنى ذلك أنه أذهب أكثر الأحاديث الصحيحة التي هي أحاد وفرد وغريبة. ولكن كونه صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح إليه أو حسن، يعني طالما صحيح لذاته أو صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره، فهو حديث مقبول يعمل به في جميع الأحكام بغض النظر عن الرأي الآخر الذي قال فيه بعضهم أنه لا يؤخذ في الأحكام والعقائد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عادته في زمنه في حياته أن يرسل الصحابة إلى الآفاق البعيدة ليعلم الناس القرآن والإسلام. فكما أرسل مثلا بعض الصحابة إلى المدينة المنورة قبل الهجرة عندما كان يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الموسم للذين يأتون من خارج مكة فعرض عليهم الإسلام، ثم رجعوا إلى المدينة وأرسل معهم مثلا مثل بعض الصحابة مصعب بن عمير أو غيره، فعلم الناس القرآن والفقه والحديث والحلال والحرام، وأرسل أبا موسى الأشعري إلى قطر يماني كبير فنشر الإسلام كله، وكذلك أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى القطر الآخر في اليمن فأعطى الإسلام كاملا. ولذلك لما أوصى رسول الله أبا موسى الأشعري ومعاذا قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. فذهب كل منهما إلى إقليم من أقاليم اليمن بكامله فأعطى الإسلام كله إلى ذلك الإقليم من عقيدة راسخة وعبادة طيبة ومعاملات وأخلاق وغير ذلك. وهذا أكبر دليل على أن حديث الآحاد يؤخذ به في جميع الأحكام، وإلا لما جاز أن يأخذ أهل اليمن الإسلام عن فرد أمثال معاذ بن جبل أو أمثال أبي موسى الأشعري وغيرهما من الصحابة. قال أبو عمرو بن الصلاح: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا حديث رواه البخاري ومسلم من طرق عن عبد الله بن دينار به. فذلك هذا حديث آحاد لم يرويه عبد الله عن عبد الله بن عمر إلا عبد الله بن دينار، ولم يصح هذا الحديث إلا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو في الصحيحين، وهو آحاد، وهو فرد وهو غريب، ولذلك هو في الصحيحين فيؤخذ به. يعني معناته مو كل حديث بنقول عنه فرد أو أحد أو غريب لا يؤخذ به، وإنما هذا حديث في الصحيحين وأخذ به الشيخان. وتفرد مالك، طبعا إذا أطلق مالك فهو مالك ابن أنس الحميري الأصبحي صاحب المذهب عالم أهل المدينة رحمه الله، عن الزهري بن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، كذلك هذا حديث رواه البخاري ومسلم من طرق عن مالك به. وللحافظ ابن حجر العسقلاني طبعا في النكت كلام حسن يعني في هذا الموضوع. كذلك هون الحديث اللي قبل منه تبع نهى رسول الله عن بيع الولاء وهيبته تقول رواه البخاري ومسلم من طرق عن عبد الله بن دينار به واخرجه الترمذي في جامعه ثم قال حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. يعني الترمذي يوضح ان هذا الحديث ما ثبت الا من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وكل من هذه الاحاديث الثلاثة حديث الأعمال بالنية وحديث نهى عن بيع الولاء وهبته وحديث دخل رسول الله مكة وعلى رأسه المغفر في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم يعني في صحيحه وزاد بأسانيد الجياد للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. يعني الزهري له 90 رواية لا يرويها غيره، فمعنى ذلك نقول هذه شاذة لا نقبلها؟ لا، الزهري ثقة، إذا روى رواية وكانت عمن قبله بإسناد صحيح فهي ثقة ويؤخذ بها وليست شاذة، لأن الزهري ثقة وروى رواية وتفرد بها، فتفرد 90 رواية وهي صحيحة، فلذلك ليست من الشاذ وإنما هي روايات آحاد صحيحة مقبولة. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، يعني مو بس الزهري، في غيره كمان روى روايات صحيحة وما شاركه فيها غيره وهي مقبولة وليست شاذة، بل هي آحاد أو غريبة أو فردة تفرد بها لكنها صحيحة. وهنا من في صحيح وزاد بأسانيد الجياد، يعني كمان هذه الأشياء عن الزهري وعن غيره بأسانيد الجياد. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب. إذن تعريف الشافعي رحمه الله للشاذ هو الصواب، أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، يعني أن يروي ما لم يروي غيره من حديث الآحاد اللي تفرد بها الثقات فهي مقبولة، أما إذا روى الثقة رواية وخالف فيها غيره ممن هو أوثق منه أو خالف الناس وخالف الثقات فهي هذه الشاذة. ولذلك كان كلام الإمام الشافعي في تعريف الشاذ هو الصواب. ذلك عم يقول هنا عندنا وهذا فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود. طبعا يكون شاذ يعني مردود، والشاذ مرجوح، والمرجوح مردود، والراجح صحيح، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا روى الثقة ما لم يروي غيره، مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. وعليه يحمل كلام الحاكم بدليل ما نقل عنه في المستدرك في العبارة التي تقدمت، إن عبارة الحاكم إذا نرجع اللي استدرك عليها أبو عمرو بن الصلاح اللي قال إنه وقال الحاكم هو الذي ينفرد به ثقته، ما هو هذا كلام الحاكم في المستدرك، وإنما هو الذي ينفرد به الثقة المخالف لغيره ممن هو أحفظ أكثر أو أكثر عددا. فإن هذا لو رد الحديث الفرد أو الآحاد. إذا رديناه يلزم علينا أن نرد أكثر الأحاديث، لأنه أكثر الأحاديث آحاد، وأمثال هذه الأحاديث إنما الأعمال بالنيات، ونهى عن بيع الولاء وهبته، ودخل مكة وعلى رأسه المغفر، كلها من الأحاديث الصحيحة التي رواها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومثلها كثير. فإذا بدنا نقول نحن أن هذه نعتبرها شاذة، لنرد كل أغلب الأحاديث على هذا اللون. لكن لذلك عم نقول هون، وليس من ذلك يعني الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان طبعا هذا الراوي عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. وأما هلأ بقى ردرجة لها الفرد والغريب والآحاد، إذا كان ما ثبت بطريق مو صحيح ساعتها بنرده. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، نزل رتبة. نحن لما عرفنا الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. حسن ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط ضبطا أخف من ضبط الصحيح. فإذا نزل هذا الرجل الذي روى الرواية عادل لكن ضبطه أقل من ضبط الصحيح، شو بتنزل مرتبته إلى الحسن، ولكن يبقى معمولا به. فإن فقد ذلك، فقد العدالة والضبط، فمردود. وإذا كان مردودا ذلك يسمى منكرا، وهو الذي يأتي في النوع التالي لهذا، والله أعلم. إذن الفرق بين الشاذ والمنكر، الشاذ ثقة وقال في الثقات، المنكر ضعيف قال في الثقات، لذلك هذا منكر. النوع الرابع عشر، شوفوا عندنا ملاحظات حول هذا. ايوه، على تعريف الامام الشافعي مثل ما قلنا، ان يروي الثقة ما لم يروي غيره، يعني بخالف الثقة، هكذا عرفه الامام الشافعي رحمه الله، وكذا حكاه ابو يعلى الخليلي عن جماعة من اهل الحجاز وغيره من المحققين، لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، يكون في مخالفة. فواحد ثقة وجماعة ثقات، واحد خالف الثقات، الجماعة أولى من الواحد، لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، وهو مشعر بأن مخالفته للواحد الأحفظ كافية في الشذوذ. وكلام ابن الصلاح يشير حيث قال: فإن كان مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا. وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: فإن خالف الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو أكثر أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح ويقال له الشاذ. فالشاذ مرجوح والمرجوح ضعيف، والراجح يقال له المحفوظ وهو الصحيح. مثال الشذوذ في السند، يعني مثلا الشذوذ قد يكون في السند وقد يكون في المتن. ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا موتا هو أعتقه. عم يقول: فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو بن دينار مرسلا بدون ابن عباس، لكن قد تابع سفيان بن عيينة على وصفه ابن جريج وغيره. ولذا قال أبو حاتم الرازي: المحفوظ حديث سفيان بن عيينة. وهذا مع كون حماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ولكنه رجح رواية من هم أكثر عددا منه. وين كان حماد بن زيد ثقة لكن هناك باعتبار اكثر سفيان بن عيينة جماعته، ولذلك رجح الرواية. هذا عبارة عن شذوذ في السند. ومثال الشذوذ في المتن زيادة يوم عرفة في حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب. كان حديث رواه داود والترمذي والنسائي وأحمد والدارمي والحاكم والبيهقي. فإن الحديث من جميع طرقه بدون زيادة يوم عرفة، أيام التشريق ويوم عرفة في رواية. فهذه يوم عرفة شاذة، لأنه كل المشهور في الروايات ما موجود فيها. قال الأسرم: والأحاديث إذا كثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ، وقد يهم الحافظ أحيانا. يعني هل هذا الرواية تبع الشاذ ليش نحن اعتبرناها مخالفة؟ لأنه قد يكون وهم واحد، أما أكثر عددا وأحفظ منه مو معقول أنه كله يغلط وهو يصيب، أما الواحد قد يهم. وبما تقرر علم أن الإمام الشافعي رحمه الله قيد التفرد بقيدين: الثقة والمخالفة. يكون ثقة وخالف، قيدين لهذا الشاذ. أما إذا خالف ولم يكن ثقة فهو منكر. والشاذ لم يوقف له على علة معينة، يعني ما نعطيه تعبير واضح، وقد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه، وهو من أغمض الأنواع وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة التامة بمراتب الرواة والملكة القوية بالأسانيد والمتون. هذا كلام الحافظ بن حجر. قال الحافظ بن حجر: الشاذ أدق من المعلل. لأن كمان الحديث المعلل ما فيه له تعبير خاص أو تعريف، ولكن يعرف يعرفه الجهابذة النقاد بالرجوع إلى المصادر والمسانيد والكتب والأجزاء حتى يستطيع أن يتعرف على تلك العلة. وكذلك الشاذ، بل اعتبر الحافظ بن حجر أن الشاذ قد يكون أعمق من المعلول والمعلل. الشاذ أدق من المعلل بكثير. والأمثلة على ذلك حديث النهي عن بيع الولاء، فإنه لم يصح إلا من رواية عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، حتى قال مسلم: الناس كلهم في هذا الحديث عيال على عبد الله بن دينار، لأنه لم يصح إلا من طريقه. وهناك أقوال غير هذه الأقوال، وإنما وقد رد ابن الصلاح كلام الخليلي وغيره، وبعد أن رد الكلام اختار مما استخرجه من صنيع الأئمة فيما لم يخالف الثقة فيه غيره. إذن هذا المقصود أنه أن يكون ثقة فقد خالف. لذلك الإمام الشافعي قيد للشاذ بقيدين: ثقة ومخالفة، يعني الراوي ثقة ولكنه خالف، وإنما أتى بشيء انفرد به. وحينئذ فالشاذ المردود كما قال ابن صلاح قسمان: أحدهما الحديث الفرد المخالف وهو الذي عرفه الشافعي، ثانيهما الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. لكن هذا عم يسميه هو شاذ من ابن صلاح، عن غيره يسموه منكر. فهذا الفرق بين إيش؟ وتسمية من فرد به غير الثقة شاذا كتسمية ما كان في رواته ضعيف أو سيء الحفظ أو غير ذلك من الأمور الظاهرة معللا، وذلك فيهما مناف لغموضهما. فالأليق في هذا هو ما عرفه الشافعي، ولذا اقتصر عليه الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، كما أن الأليق في الحسن ما اقتصر عليه الترمذي. الترمذي لما يقول حسن يريد حسن لغيره، يعني ضعيف في الأصل لكن بالمتابعات والشواهد ارتفع إلى الحسن لغيره. لذلك الحسن هو ما عرفه الترمذي، والشاذ هو ما عرفه الإمام الشافعي. وأما كما قال ابن الصلاح أن الشاذ هو الذي فيه ضعف وخالف غيره، فهذا هو المنكر وليس الشاذ. ثم الرواية الراجحة وهو رواية الملأ محفوظة، وتسمى الرواية المرجوحة وهي رواية الثقة المخالفة شاذة. حكم الشاذ، حكم الشاذ أنه مردود لا يحتج به، وإنما الحجة بمقابله وهو المحفوظ. المنكر كالشاذ، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إذا لم إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. الفرق بين الشاذ والمنكر أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق غير ضابط، والمنكر راويه ضعيف بسوء حفظه أو جهالته. ذلك هنا قال أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر راويه ضعيف بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك. فإذا هذا بيكون بقى لما بيكون غير ثقة وخالف اسمه منكر، أما ثقة أو صدوق وخالف فهو شاذ. علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواية للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، هذا المنكر، أو لم تكن توافقها. فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، طبعا يكون ضعيف لأنه. قال الحافظ ابن حجر: فالرواة الموصوفون بهذا حديث منكر تفرد به أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس المحارب الضرير، وهو صدوق يخطئ كثيرا، فلذلك ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، فهو حديث منكر. لذلك هذا الفرق بالأخير، أنه هون عنا شو عم يقول بالأخير المنكر طبعا هون، وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إذا لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. شوفوا عنا في تعليق هون، يعني أن من فرد به الراوي الذي ليس بعدل ولا ضابط فهو منكر، يكون موثقا ليس بعدل ولا ضابط فهو منكر مردود، وخالف غير هذا مع أنه لم يخالف غيره في روايته لأنه انفرد بها ومثله لا يقبل تفرده. وأما إن كان الذي تفرد به عدا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك لغة. النوع الخامس عشر بالاعتبار والمتابعات والشواهد، يعني هون العنوان يتبادر للذهن كأنه ثلاثة أقسام: اعتبار قسم، المتابعات قسم، والشواهد قسم. وإلا لا، الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد، يعني دراسة المتابعات ودراسة الشواهد هو اسم اعتبار، فليس قسما ثالثا وإنما تعريف للقسمين. قال ابن الصلاح: هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. هذه الدراسة تسمى متابعات أو شواهد. مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب، دائما يغتف أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد، يعني رواه حماد الأول، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد بن سيرين أو غير محمد بن سيرين عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه متابعات طرق، يعني روايات الحديث لها متابعات لها طرق أخرى. من هنا حديث محمد بن سلمة عن أيوب، إجت رواية أخرى واحد غير حماد عن أيوب السبتياني، أو أيوب عن غير محمد بن سيرين، تغير يعني الإسناد. هذه اسمها طرق، وهذه الطرق اسمها متابعات، وهذه متابعات. فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، يعني أحيانا بيبقى حديث مثلا مر معنا عن أبي هريرة، جاءنا نفس المتن، معنى المتن مش يكون باللفظ، متن الحديث من رواية صحابي آخر، فهنا يرتفع الحديث بصير اسمه شاهد. يعني مثلا حديث اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب. هذا حديث رواه أحمد في المسند والترمذي في جامعه عن أبي هريرة، لكن له طرق أخرى ومتابعات وشواهد، فهو حديث حسن بطرقه وشواهده. يعني لما يكون روايته عن أبي هريرة فيها ضعف، إجانا نفس المعنى مش بنفس اللفظ، لكن عن أبي سعيد الخدري تغير الصحابي، فبتغير الصحابي صار عندنا استئناس، لأنه هذا الحديث مو بس صحابي واحد رواه، أكثر من واحد، ذلك اللي يسموه شاهد. فإذا لم يكن ضعف الحديث شديدا وكان ضعفه قليلا، فجاءه شاهد من صحابي آخر ارتفع من الضعيف إلى الحسن لغيره، أو ما تغير الصحابي لكن تغير السند الطريق، في عنا بالإسناد رجل ضعيف، جاءنا هذا الحديث بإسناد آخر عن رجل آخر ضعيف، فكلاهما ضعيف لكن أحدهما يعضد الآخر، فهذا يصير حسن لغيره. هي كلها في الحقيقة الدراسات اللي هي دراسة الطرق أو دراسة الصحابة اسمها متابعات وشواهد. فإذا المتابعات عم تكون بالسند، بأثناء السند، والشاهد بتغير الصحابي، فكلاهما يستأنس به. لما يكون طبعا هذا كله إذا كان الضعف غير شديد، أما إذا كان ضعف شديد وجاءنا الحديث من طريق آخر ضعيف ضعف شديد فلا يزداد إلا ضعفا، لكن لما يكون في ضعف بسيط، مع ضعف بسيط في السند تقوى، أو ضعف بسيط عن صحابي وتغير الصحابي فتقوى ويسمى شاهد. فإذا هنا الأصل أن الشاهد بتغير الصحابي، والمتابعة في غير الصحابي بالإسناد، هذا كأصل. ولا في ناس كما سموا الشاهد المتابعة شاهد والشاهد متابعة، يعني في خلاف، لكن هذا يعني أوضح الأقوال. إذن يكون عم يقول إذا هنيك باعتبار تغير السند، حماد عن أيوب، أيوب عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين عن أبي هريرة، عم نسميه متابعات. تغير الصحابي متابعات، فإن روي الحديث بمعناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، أو أن يكون شاهد للفظه، قد يكون اللفظ نفسه كمان، لكن تغير الصحابي فشاهد بقوله. أما هو لو بالمعنى، يعني لا يفترض أن يكون ذلك باللفظ، وإنما نفس المعنى جاء في حديث آخر وتغير الصحابي، فلذلك يعتبر شاهدا لمعنى هذا الحديث فيتقوى به.
وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. وهو الفرد المطلق وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وإلى مقبول غير مردود. طبعا مردود منكر باعتبار في سنده سيء الحفظ ضعيف، أو بيكون مقبول غير مردود إذا جاء من طرق أخرى ارتفع بها وتقوى، أو بشاهد من صحابي آخر. أما ما له شاهد ما له متابعة فرد وضعيف فيبقى على ضعفه. ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف، محيّل ضعيف إذا له متابعات وشواهد التقوى، وإنما القريب الضعف. ما لا يغتفر في الأصول فما يقع في الصحيحين. يعني دون التعريف قال الإمام الكرماني في الكواكب الدراري شرح البخاري، هذا الكرماني شكل الكرماني بار كرماني، حول حديث أبهم فيه البخاري رجلا. هذه الرواية وإن كانت عن مجهول لكنها متابعة، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول. يعني إجا رجل مثلا هو مجهول لكن له متابعة فكمان يرتفع في هذا. نقله الحافظ الفتح في المقالة وهذا صحيح، انظر الفتح إلى آخره. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم. مو كل الرواة إذا كان تغيروا يصلح للاعتبار، يصلح للاعتبار الضعيف قريب الضعف، أما إذا كان شديد الضعف لا يعتبر به ولا يصلح للاعتبار. هنا نقول في تعليق عندي لم يوضح المؤلف هذا الباب إيضاحا كافيا، وقد بيناه في شرحنا على أهلية السلوك في المصطلح، هذا علي عبد الحميد عندي. فقلنا تجد أهل الحديث في ما في دي
شيخ
عن عنده موجود لوجود أحمد شاكر أبو ترى وينه لمظهور على أحمد شاكر له شرح بسيط على ألفية الحديث السيوطي، وهذا على اختصاره الشرح جيد جدا، لذلك كثيرا ما ينقل من شرح ألفية السيوطي إلى هنا الكتاب، هذا كثير من الأشياء ينقلها من شرحه على ألفية السيوطي إلى الباعث الحسيس. تجد أهل الحديث يبحثون عما يرويه الراوي ليتعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أو لا، وهذا البحث يسمى عندهم الاعتبار. إذا هدي راسي اللي عم يبحث فيها عن الراوي حتى يعرف انه انفرد ولا في من تابعه، هذه شو اسمها الدراسة؟ هي الاعتبار. نعم. فإذا لم يجدوا ثقة رواه غيره كان الحديث فردا مطلقا أو غريبا كما مضى. فرد غريب أحد اتمنى له. مثال ذلك أن يروي حماد بن سلمة حديثا عن أيوب عن السيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة آخر عن أيوب؟ فإن وجد كان متابعة تامة، لأن المتابعات متابعة تامة متابعة قاصرة أو متابعة ناقصة يسموها. لذلك هنا نقول فإن هل رواه ثقة آخر عن أيوب، فإن وجد كان متابعة تامة لأنه بنفس المكان، وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين غير أيوب، فإن وجد كان متابعة قاصرة أي من متابعة تامة، وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن أبي هريرة غير ابن سيرين، فإن وجد كان متابعة قاصرة، وإن لم يوجد فينظر هل رواه صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، فإن وجد كان متابعة قاصرة أيضا، وإن لم يوجد كان الحديث فردا غريبا كحديث أحبب حبيبك هونا ما، فإنه رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة بالإسناد السابق، وقال غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. قال السيوطي في التدريب أي من وجه يثبت، وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين، والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعات. قال الحافظ بن حجر في النكت جاء من رواية الحسن بن دينار أحد الضعفاء عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أخرجه ابن عدي، فإما أن يكون الترمذي لم يعتد بذلك لشدة ضعف الحسن، الحسن ابن دينار ضعيف كثيرا، وإما أن يكون أراد الغرابة معتدة بكونها من رواية حماد عن أيوب، وإما أن يكون مطلع على رواية الحسن. ورجع عنها تعليق تحت، والحديث هو هذا الشيء أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون مبيضك يوما ما، وأبغض حبيبك هونا ما عسى أن يكون. هذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، في آخر حديث في الأدب المفرد، فهو ثابت موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن عن أول الشيخ ناصر وجد له متابعات حتى في المرفوع، فيعني كمان ولذلك يقول لي هو الحديث على ثبوت سنده مروي من طرق متعددة بين رفع ووقف. تنظر غاية المرام تفريد أحاديث شو اسمها تبع الحلال الحرام القرضاوي، نعم، فبيظهر هنا في جهال وشواهد ومتابعات، ذلك بيقول انه ثبت موقوفا وثبت في المرفوع ايضا، الا هو جاي بالادب المفرد البخاري موقوفا على علي بن ابي طالب، لكن يظهر له روايات اخرى في المرفوع فتكون حسنا ايضا، يعني في المرفوع ايضا. الشاهد هنا نقول واذا وجدنا الحديث غريبا بهذه المثابه ثم وجدنا حديثا اخر بمعناه كان الثاني شاهد الاول، كانه عم يعتبر انه اذا كان عندنا حديث ضعيف واجانا حديث اخر بمعنى عم يعتبر انه الروايه بالمعنى شاهد. قال الحافظ بن حجر فقد يسمى الشاهد متابعه ايضا، والامر سهل يعني واسع فرميه. مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والخاطرة والشاهد ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا 30، وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30 ووجدنا له شاهدا رواه النسائي من رواية محمد بن حنين هيك حنين عن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبيد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ سواء ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 فذلك شاهد بالمعنى. إذا الحديث له متابعات وله شواهد يعني له طرق وله عبد الله بن عمر أبو هريرة وغيره من الصحابة فلذلك هذا موجود عم بيقول في الحديث متابعة من متابعة ناقصة وشاهد من صحابي آخر وظاهر صنيع ابن الصلاح والنووي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات يعني هون ظاهر العنوان كما نقول النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد كأنه عم يذكر ثلاث أقسام الاعتبار واحد والمتابعات اثنين والشواهد ثلاثة ذلك عمون وظاهر صنيع ابن الصلاح يعني بها العنوان والنووي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد وأنها أنواع ثلاثة وقد تبين مما سبق أن الاعتبار ليس نوعا بعينه وإنما هو هيئة التوصل للنوعين المتابعات والشواهد وسبر طرق الحديث لمعرفتهما سبر تتبع الواحد يتتبع الأحاديث في الصحاح في السنن في المسانيد في الأجزاء حتى إيش يرى لهذا يجد لهذا الحديث متابعات أو شواهد فهذه المطالعة وهذه الدراسة هي الاعتبار فإذا الاعتبار ليس قسيما أو قسما ثالثا وإنما هو الهيئة للتوصل والدراسة للتوصل إلى المتابعات والشواهد فقط والحمد لله رب العالمين.